بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان إلى يوم الدين. في درسنا في هذه الليلة من سورة الكهف، ونحن نتحدث عن ربط هذه السورة بما هو معلوم من فقه التحولات والتغيرات والتبدلات. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. تدخل هذه الآيات مع كل فترة في هذه السورة إلى موضوع جديد وإلى معنى مهم وإلى حالة ينقل الحق سبحانه وتعالى بها القارئ، بل وينقل بها السامع إلى أمر عظيم، إلى أمر يريد الله سبحانه وتعالى به أن يبسط لهذا العالم، أن يبسط للعقل الإنساني كيفية هذا الخلق، حكمة هذا الوجود، هذا من جهة، ثم حكمة هذا الإنسان المخلوق، من هذا الإنسان وبماذا يتميز، وما هي العظمة التي أراد الله أن يجعلها فيه بواسطة الأنبياء. إذن يقول الله تعالى عن الحياة كما نسميها نحن الكرة الأرضية وما فيها أو ما عليها، قال: إنا جعلنا ما على الأرض. ما على الأرض، ما هو على الأرض؟ انظر ماذا على الأرض مما خلق الله. ربما كلما اتسع علم الإنسان كلما رأى عجائب الكون، كلما رأى عجائب الخلق. يقول المولى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، البحار، الأنهار، الفضاء، المأكل، المشرب، الملبس، كل ما يوجد في هذا العالم زينة. زينة للحياة، هي زينة للوجود، أراد الله أن يزين هذه الحياة ويجملها، هذا بالنسبة لما خلقت له. لكن أنت أيها الإنسان اسمع ماذا يخاطبك مولاك في علاقتك بهذه الزينة، في علاقتك بهذه الدنيا. فيقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. من هم؟ الضمير راجع على من؟ الضمير راجع على الإنسان. إذن هي زينة للحياة، لكن لك أنت ابتلاء. هي ابتلاء، معنى ابتلاء أي فتنة، معنى فتنة أي اختبار، معنى اختبار أي أنه ما على الأرض ليس مجرد طمع لك، وليس مجرد غنيمة تحصل عليها، وليست مجرد مطلب تبحث عنه، بل هو نوع من أنواع الابتلاء. إذن هذا الابتلاء نظمت العلاقة به من خلال الدين، من خلال الشريعة، من خلال الرسالة. ولهذا يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثم يقول: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن كما قال أنه زينها وأنه جملها لتكون فتنة للناظر، متعة للمتأمل، ويبتلى بها المتأمل، ويبتلى بها الناظر، ويبتلى بها الحي، هي أيضا هذه الدنيا وما عليها يوما من الأيام تصبح كأن لم تكن شيء، كأنها صعيد، يعني كأنها أرض قفراء يابسة ليس لها موقع من موقع الحركة، لا تذهب منها الزينة، يذهب منها الجمال، يذهب منها كل شيء، كما ورد في الآية الأخرى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بليل، كأن لم تغنى بالأمس. هذه رسالة إلى العقل الإنساني، أنك لا تغتر بثروات الأرض، لا تغتر بملك الدنيا، لا تغتر بما على العالم من أسباب الصراع والملك والنزاع وما يفعله البشر في هذه الدنيا من رغبة الامتلاك، من رغبة القتال في سبيل السيطرة، في سبيل مثلا امتلاك الأمور إلى غير ذلك. لا تشتغل بهذا، فإن هذا ليس من شأنك، وإنما هذا كله ابتلاء لك. فهذه الدنيا وما عليها تصبح يوم من الأيام لا شيء، صعيدا جرزا. وإن لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. وبعد يضرب المثال، وهذه الأمثلة في القرآن مهمة، المثال والقصة، يضرب المثال ويضع القصة، ودائما موقع المثال لأجل التنبيه، كما قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لاحظوا كلمة يتفكرون، أنه يعيدك إلى التفكر، أنه يعيدك إلى التأمل، أنه يعيدك إلى التدبر. وأن الذي يقرأ القرآن من غير تدبر قلبه مغلق، قلبه مغفل، يعني عليه 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 شيء يربط عليه يعقد عليه من الغفلة أو من عدم الانتباه. وكلما ازدادت معرفة العبد بل وكلما ازداد تعبده وكلما ازداد صدقه مع الله انفتحت له في القرآن المعاني، انفتحت له حتى حقيقة الحروف والمباني، فيظهر الله له بعمق تدبره بعمق تأمله سر هذا الحرف وما يعنيه الحق سبحانه وتعالى في إراده وإظهاره. فيقول سبحانه وتعالى: إن أصحاب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. بيدخل الآن إلى أول قصة وإلى أول تحول وإلى أول إشارة يريد الله تعالى بها أن يضع لنا ما يسمى بتاريخ الشعوب وربطها بالديانات. لاحظوا هذه اللفظة بدقة، سيتكلم القرآن عن تاريخ الشعوب وتاريخ الأمم، تاريخ الفئات، تاريخ أهل الإيمان، تاريخ أهل الكفر، وما وموقعها في هذا القرآن من سرد القصة على مراد الله، بحيث أن هذا العبارات لا يأتيها الباطل. الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن ما فيه باطل، جعله كله حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال: إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الكهف عندما ننظر لكتب التفسير المطروحة في ساحة الأرض اليوم من الكتب القديمة، كانت مشكلة قصة الكهف مشكلة عند المفسرين، لأن كثير من الكتب السماوية السابقة قد أشارت إلى بعض الكهوف، وقد تكلمت بعض الكتب السماوية عن مواقع معينة مثل الكهف، حتى أننا نجد في كثير من التفاسير الموجودة بين أيدينا تقول أن الكهف هذا المذكور هو كهف يوجد في تركيا يسمى كهف أفسوس، بهذا المنطق في بعض كتب التفسير. لكن هل هذا هو الحق؟ هل هذا هو عين الصدق؟ لأن المفسرين لا يستطيعون أن يعرفون حقيقة التفسير إلا إن كان هناك مما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو مما أثير عن الصحابة. ولهذا نجد أن كثير من شؤون التفسير عندما نقرأ القرآن هي مبنية على ما يسمعه العلماء أو ما يجمعه العلماء من المعلومات التي تنتشر في عصرهم وزمنهم، بل ربما بعض المفسرين تأثروا ببعض الإسرائيليات، يعني ببعض الحكايات التي يتكلم عنها بنو إسرائيل. وسنجد كثير من كتب التفسير المعروفة محشودة ومملوءة بحكايات وبقصص شبه إسرائيلية أو إسرائيلية. فما هو الضابط لهذا الأمر؟ مثل ما يتكلم البعض عن سورة الكهف، أو ما يتكلم عن بقية الحكايات والقصص أو القصص الموجودة في القرآن. يقال أن هناك حديث ورد في البخاري: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني بمعنى أن مسألة النقل عن بني إسرائيل لا إشكال فيها، لكن لا بد من التبيين، حيث أنك لما تذكر القصة تعلم أن هذه القصة مصدرها الإسرائيليات، أو تذكر الكتاب الذي نقل عنه هذا المصدر، حتى تخرج من الحرج الذي كثير من المتأخرين أحيانا قد ينفي كتاب كامل من كتب التفسير لوجود قصة إسرائيلية فيه، مع العلم أن الأوائل كانوا يتسامحون في هذا الجانب على اعتبار أن النقل عن بني إسرائيل كان لا حرج فيه. لكن عندما ينقل هذا الأمر من الإسرائيليات يجب أن يعرف أن هذه الحكاية مثلا ليست منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي منقولة من الأخبار أو من الآثار أو من الأمم السابقة. فعلى هذا الأساس نجد أن قصة الكهف عندما تتبعها العلماء وجدوا أنها ليست الكهوف المتكلم عنها في الكتب السماوية السابقة، وإنما هذا الكهف خاص بأهل القرآن، ولهذا يسمى كهف القرآن، يعني بمعنى أن هذا الكهف لم يتكلم عنه من قبل، وأن هذه القصة لها معنى خاص في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول المولى: إن أصحاب الكهف، هو تكلم عن أصحاب الكهف، مجموعة من الصالحين أو مجموعة من الشباب الصالحين في عصر من العصور أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرز شأنهم وأن يذكر خبرهم. ماذا يريد الحق سبحانه وتعالى لنا؟ أن يرينا عدة حكم عندما ترد مثل هذه القصص، لأن سنجد هذا من خلال العرض القرآني لقصة أهل الكهف. سنجد أن من خلال عرض هذه القصة كيف الله سبحانه وتعالى يمنح المؤمن القوي ما يحفظه وما يكلأه من شر أعدائه، وهذا معنى من المعاني. الأمر الثاني، سنجد أن العبد في فترات الحرج، فترات الشدة، فترات الضغط النفسي والاجتماعي، وهو مؤمن يحمل رؤية أو يحمل فكرة يخاف على دينه على أي معنى من المعاني، ينبغي له أن يتجنب الاصطدام مع الآخرين، وأن يأوي كما قال الله فأووا إلى الكهف، يعني يبتعد عن الشر، يبتعد عن الضرر، يبتعد عن الاحتدام مع الآخرين نتيجة عدم اجتماع الشروط التي تتناسب مع إظهار الحق أو القيام بالحق، وهذا سيأتي من نفس المعاني المذكورة. الأمر الثالث، سنجد أن في سرد قصة أهل الكهف من الشؤون التي تسمى خارقة للعقل، هذا نموذج من نماذج الفقه الذي يجب أن يتعلمه طالب العلم في شأن ما يسمى بالتحول الذي يريد الله سبحانه وتعالى بإبرازه في شأن انفعال الظواهر. عرفتم الظواهر؟ الظواهر هو ما يوجد في هذا الكون من أمور معتادة تحكمها كما يقول مثلا أهل العصر القوانين، هذا الكون مضبوط بالقوانين، هذا الكون مضبوط بأشياء عجيبة أودعها الله فيه، هذه القوانين قد تكسر، هذه القوانين الخالق سبحانه وتعالى قد يجعل من هذه القوانين الكونية ما يخالف العقل، ما يخالف المعتاد، وستجده في هذه السورة نموذج من هذا المخالفة التي مثلا لا يألفها العقل، أن مخلوق يموت أو ينام 309 سنين ثم يقوم مرة أخرى ويخرج للحياة ويعيش الناس ثم مرة أخرى يموت، يعني لما نظهر مثل هذا على العقل الإنساني يحصل عند الإنسان خلل، لأن هذا غير معتاد وأن هذا غير مألوف. إذن لابد أن نعلم ما هو هدف هذه السورة، أن تبرز لنا هذا المعنى الذي يشير إلى مفهوم انفعال الظواهر، وأن كثيرا من الظواهر تحتاج من المسلم إلى الدراسة الواعية. ولهذا يقول المولى وهو يشرح لنا هذه الآية، إن أصحاب الكهف والرقيم، حتى قالوا أن كلمة الرقيم إشارة إلى الموقع أو إلى المكان. ولا أخفيكم سرا أن كثير من المتأخرين الباحثين تكلموا حتى عن ما اكتشف، أن موقع الكهف اكتشف كما هو مسموع في بعض الدراسات، وأذكر أن هذه الدراسة صدرت في فترة من الفترات ومن جهة موثقة من جهة رسمية بأن موقع الكهف عرف في منطقة في بعض أودية الأردن تسمى كانت الرجيب، فلما درست دراسة علمية وجد أن في اسمها التاريخي ليس الرجيب ولكن اسمها الرقيم، ولكن حرفت إلى الرجيب مع تغير الألفاظ، ووجد ذلك المكان ووجد المسجد ووجدت بعض المواقع التي تشير إلى أماكن هؤلاء الذين أبقاهم الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان على هذه الصفة التي لا زالت في بعض شؤونها أشبه ما تكون بالغموض. لكن عند التتبع للآيات، لأن المقصود ليس البحث عن التراث أو عن الجثث، ليس هذا الموضوع الذي يريده القرآن، القرآن يريد منا أننا ننظر لهذه الحكم التي يريدها الله في إرادة القصة، وكيف أورد الله هذه القصة بما فيها من عجائب، ما فيها من أمور تقتضي أن يتفكر المسلم وأن يتدبر المسلم. وبالطبع سنتحدث عن ما بقي من هذه المواضيع في حلقتنا القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نصيب من الفهم، ويجعلنا نصيب من العلم، ويجعلنا نصيب من عباده الصالحين، ونسأل الله أن ينزل على قلوبنا وعلى أرواحنا وعلى ذواتنا ما ينزله على المتدبرين لكتاب الله العظيم، وأن يجعلنا من هذا التدبر بركة تريد على قلوبنا وعلى أحوالنا وعلى ظواهرنا وعلى بواطننا، وأن يجعلنا من خواص عباده الصالحين ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.